بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة حول برنامجنا أصول الإيمان، والحديث اليوم عن بيان معنى شهادة أن محمدا. لماذا سماه ربه محمدا؟ وهذا الاختيار الرباني العجيب له لهذا الاسم، القرآن فصله تفصيلا. فرب العباد ما زكى أحد، ما زكى نبيه محمدا في التاريخ كله، بل رب العباد يقسم هذا القسم العجيب على تزكيته فيقول: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. الناس إذا أرادوا أن يشبهوا أحدا في رفعته شبهوه بالنجوم وبالسرية لشدة علوها ارتفاعها، وجرى العرف عند الناس على هذا، لكن الله أعلم بحال النجوم منا، تبين أن النجوم رغم علوها منها نجوم تهوي وتسقط، وكم من نجوم بشرية علت ثم هوت وغوت، رموز ضخمة، وإحنا عشنا في عصرنا رموز، كانت رموز ثم صارت تحت الأقدام هوت. النجم يهوي والعالي قد يسقط، لكن نجم نبينا لا يهوي. لذا جعل جواب القسم بعد هذا القسم العجيب: والنجم إذا هوى. إذا كانت النجوم عند العالمين تهوي، فنجم نبينا محمد لا يهوي. لذا قال جاء في جواب القسم: ما ضل صاحبكم وما غوى. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك، ما ضل صاحبكم وما غوى. فزكى طريقه من مبتداه إلى منتهاه بهذه الآية: ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم عمد إلى تزكية كل شيء فيه، فزكى كلامه بقوله: وما ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم وبارك، بل زكى كل صادر عنه بقوله: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى علمه معلمه بقوله: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. وزكى صدره بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وزكى عطاءه بقوله: ووضعنا عنك وزرك، كل أحمالك. وزكى سيرته بقوله: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه كله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا المعنى العجيب يحتاج منا لوقفات: وإنك لعلى خلق عظيم. أكتفي بهذا الجزء أشرحه حتى ندرك حقيقته ومعناه، ففيه بيان لمعنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي رب العباد بتزكيته، بل مدحه هنا ووصفه هنا، فالجملة جملة وصف، محمد على خلق عظيم جملة وصف، لكن الرب يعلمنا أدب الحديث عنه حتى نتأدب معه، فإن من الكوارث التي وقع فيها الناس جهلها بقدر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم، لم يعرفوا قدره ومكانته الذي يقول هذا عنه ربه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيد إلى آخر آيات، أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون. نعم إخواني، هذا النبي الكريم الذي تكفل الله بتزكيته وتكفل بوصفه وهو أصدق القائلين، وهو أصدق القائلين، لو مدح الإنسان إنسان فاحتمال الصدق والكذب وارد في كلامه والمبالغة واردة في كلامه، لكن المادح هنا من؟ العليم الخبير، بل يعلمنا أدب المدح وقواعده في حق النبي. فيأتي بهذا النظم العجيب العجيب البليغ الفصيح، وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا جاءت الواو هنا؟ وإنك، الواو هنا هو القسم، أي والله إنك لعلى خلق عظيم. هل يحتاج كلام الله لقسم؟ وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من حديث. لكن الرب لما جاء لوصف نبيه أقسم، والواو جاءت هنا أولا القسم، والقسم لمعاني، منها أن القسم يساق لردع نفوس من أساءوا، وهذه حقيقة أن استخدام القسم ده العرب. لما دخل أعرابي يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآية في قسم، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، العرب ما احتمل أن يسمع رب العباد يقسم، فسار وقال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم، من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم. الرب يقسم لردع النفوس الخبيثة المنكرة الجاحدة المسيئة لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذا ساق القسم أولا وبه بدأ، والله إنك لعلى خلق عظيم، هذا معنى أول. المعنى الثاني الواو تحويل الجملة، الأصل في الجملة أنها جملة خبرية، وصف، جملة وصف، وجمل الوصف كلها جمل خبرية، لكن العرب يميز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية جملة السؤال، جملة الطلب، جملة القسم. الجملة الخبرية عند العرب تحتمل الصدق والكذب، فلو قلت فلان فيه كذا أو عنده كذا تحتمل الصدق والكذب، كلام الناس كله في الأخبار يحتمل الصدق والكذب. لكن الله لما أراد وصف نبيه لو ذكر الجملة الخبرية بصيغتها الخبرية، قريش تدع كل شيء وتلتمس ما تطعم به في نبيه، فسيقولون عندها تحتمل الصدق والكذب. لكن الله أراد قطع ألسنتهم حتى لا يسيئوا لنبيه من خلال كلامه سبحانه وتعالى، فحول الجملة الخبرية لجملة إنشائية، جملة القسم. الجملة الإنشائية لا مجال فيها للكذب عند العرب. لما تسأل سؤال أين موضع الكذب فيه، لما تقسم على أمر أين موضع الكذب فيه، فحول الرب الجملة الخبرية من جملة خبرية لجملة إنشائية ليدفع شبهة الكذب عن كلامه في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا الأدب كيف ننتقل الألفاظ حرف حرف كلمة كلمة في وصف النبي. ده المعنى الثاني الواو، واو القسم. يبقى حول جملة خبرية لجملة إنشائية لنفي شبهة الكذب عنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث إن القسم توكيد، وهالكلام لا يحتاج لتوكيد، لكن الرب لم يكتفي بالقسم بل أكد بأعلى المؤكدات. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، لأن الثلاثة أقل الجمع، والجمع عندهم يبدأ من ثلاثة إلى ما لا نهاية، مفتوح، يبقى الثلاثة تجزئ عن ثلاثة مليون. ولذلك إذا أردت تغليظ القسم جاءوا بصيغة الجمع، قالوا يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة، يعني مفتوح، دخلنا في دائرة الجمع، ثلاثة كثلاثة مليون. هنا رب العباد لما أراد أن يؤكد وصف نبيه جاء بثلاث مؤكدات: القسم توكيد الواو أي والله إنك، وإن حرف توكيد، توكيد سنه، يبقى القسم توكيد، وإن توكيدية، واللام التي دخلت على حرف الجر على لعلى خلق توكيد ثالث. فأقسم الرب وأكد بأعلى المؤكدات وصفه لنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإنك. يبقى فهمنا استعمالات الواو هنا القسم لثلاث معاني. طيب ثم قال وإنك، وجاء بحرف التوكيد إن، ثم عقبها بالكاف، كاف الخطاب. جملة الخبر عادة تستخدم فيها حروف الغيبة، يبقى قل وإن محمدا لعلى خلق، لماذا جاء بكاف الخطاب؟ كاف الخطاب هنا مهمة جدا حتى نفهم معاني. قال وإنك ليحول جملة الغيبة لجملة خطاب لمعاني أيضا، أولها بيان أهلية النبي لخطابه، وده معنى خطير جدا. هل يخاطب الله كل أحد؟ أبدا. رب العباد يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به ما شاء. أراد الله أن يثبت وهو يمدح نبيه أهلية نبيه للخطاب المباشر منه له، وهذه منزل عظيم جدا. وما كلم الله أحدا مباشرة من الخلق إلا موسى عليه السلام وسيد الخلق محمد. كل الرسل جاءهم الوحي عن طريق الرسل، عن طريق جبريل، لكن نبيه محمد ارتقى به إلى السماوات السبع وعلى عليها، بل أذن له الدخول عليه في حضرته. وحديث المعمر طويل، وجبريل خير شاهد، رفيق رحلته معه من الأرض إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى نص الآية، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أن، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الآيات الكبرى، أو الآيات الكبرى. اللحظة اللي جبريل نفسه وهو أمين أهل السماء بلا نزاع، لما جاءت ساعة الدخول على الحضرة جبريل توقف وترد ورد رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهنا يدع الخليل خليله؟ قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامك لا مقامي. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على حضرة ربه ويقول وسمعت صريف الأقلام، الأقلام اللي يكتبها كتبة الوحي، كتبة العرش تحت ربه العباد، تنفيذ كل أقدار الخلق والكون كله من ألف إلى ياء، وأذن الله له بالكلام المباشر. هذه الأهلية من لها أهل غيره؟ من أهل الأرض جميعا. هذه المكانة التي لا يحتملها غيره، رب العباد يسوق لنا هناك في الخطاب ليعلمنا أهليته لأعظم الخطاب. وإنك، هذه واحدة. الثانية المدح موضع فتنة عند كل الناس، والنفس البشرية يغريها المدح، ودي نقطة ضعف فينا جميعا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي مدح صحابي آخر، قال لقد قطعت عنق أخيك، عنت الشيطان عليه. ولذا نهانا عن أن نمكن مادحا من المدح فقال احسوا التراب فرجح المدحين، يعني يمنعهم المدح بأي طريقة، ولو تلقى عليها أي حاجة تشغله، ولو تراب احسوا التراب، مش خد تراب حطه وشه، لا ابحث عن أي شيء يشغله على المدح حتى لا ينطق بهذه الكلمات التي تفتن القلوب وتفسد الإيمان. أبو بكر الصديق نفسه لما مدح صرخ لربه يعتذر، قال اللهم اجعلني خيرا مما ظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. مع أن المدح من بشر، بشر، ولذلك قلنا فتنة والكلام بشر. نعلم جميعا علم اليقين أنه إن علم منا جانب جهل جوانب، وجل المادحين كذابين مبالغين أفاكين، لأنهم لا يعلموا منا الحقيقة بل يعلم بعض الظواهر، ودي إمكانات البشر أصلا. قال تعالى لكن أكثر الناس اللي يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، لا يعلم منا إلا بعض ظواهرنا، أما حقيقة ما عندنا لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن كان هذا حال المدح حينما الخلق وفتنة الناس بهم، فكيف لو كان المادح العليم الخبير؟ كيف تكون الفتنة؟ ده لو ذكر اسم واحد منا يفاخر بها الدنيا، ها؟ أقول ليه بس؟ ده احنا في الدنيا هو لو مزيعة، يعني هو ليه؟ مزيعة ومتبرجة وحالتها حالة، خرجت لتمدح واحد منا وذكرته باسمه، يا سلام تبقى لطيفة وخفيفة ويقول فيها ما لا يقال عشان مدحته باسمه. فكيف لو كان المادح ملك عظيم الناس يحبونه ويعشقونه؟ فكيف بك إذا كان المادح رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية؟ ذكر اسمك يعني شرف عظيم جدا. لما حدث النبي أبي بن كعب قال أبي بن كعب قال لبيك رسول الله سعديك، قال إن الله أمرني، فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. أبي بكى قال رسول الله أو ذكر ربي اسمي؟ أبي بن كعب بالاسم بكى من شدة الفرح أن الله ذكر اسمه. السيدة زينب بنت جحش لما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كانت فرحتها لا تعدلها فرحة، بل كانت تفاخر كل نساء النبي بنزاع. تقول السيدة عائشة ما كانت تسامين امرأة في زوجات النبي قط إلا زينب، كانت تدل السيدة عائشة على كل نساء النبي، تقول ما تزوج رسول الله بكرا غيري، فكانت تقول لها زينب زوجكن أهلكن وأنا زوجني رب فوق سبع سماوات. فخر عظيم جدا الإنسان أن يذكر اسمه، فكيف بذكر وصفه؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ومع ذلك رب العباد يمدح نبيه في وجهه ويخاطبه بكافي الخطاب ليعلمنا أن المدح وإن كان فتنة لكل الخلق، إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سما على كل الخلق، ولو كان مدح رب العالمين لا يخشى عليه الفتنة قط. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإنك، ثم قال لعلى خلق. لماذا قال لعلى خلق؟ والعرب لا تستخدم هذا الأسلوب إلا نادر جدا. القاعدة أن العرب لا يقول فلان عليه من خلق كذا، لكن يقولون فلان فيه من الخلق كذا. فلماذا لم يقل وإنك لفي خلق عظيم؟ لماذا عدا عن فيه وجاء بعلى؟ ثلاث معاني، معنى في فيه وفي حذفها، ومعنيان في المجيء بعلى. المعنى الأول لماذا حذف الفيه؟ لماذا لم يقل وإنك لفي خلق كعادة العرب؟ في بحثت عنها ذهلت في استعمالاتي عند العرب، لها 11 استعمال كلها في جانب المدح صحيحة إلا واحد، استعمال واحد تستخدم فيه لإفادة الانسفال والانحطاط، والقرآن استعملها في هذا الباب، فقال تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لو أن الله استعمل فيه كما تستعملها العرب لترك العرب كل الاستعمالات فيه وعلى علق وعلى هذه ليغمزوا في حق النبي والمسوه، فأبى الله أن يستخدم كلمة يشم منها التنقيص، يشم منها، لم يقل لفي، بل جاء بكلمة لعلى، وعلى لها معنيان في اللغة، المعنى الأول العلو والمعنى الثاني الاستغراق. وإنك لعلى خلق، أي لتعلو بأخلاقك على كل صاحب خلق. وهذا معنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى محمد؟ من اكتملت له المحامد كيفا. يبقى ما من محمدة نسمع عنها إلا وكمالها في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي مدح أصحابه، كل صحابي بمحمدة فيه، مجال موهبته ومجال عطائه اللي أعطى فيه عطاء أمة واحدة، فخص كل صحابي بموهبته. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمة، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال: أرأف أمتي بأمة أبو بكر. فجعل رأفة الصديق تعدل رأفة الأمة. فإذا كانت رأفة الصديق تعدل رأفة الأمة، أين رأفة الصديق من رأفة الحبيب محمد؟ قطرة في بحره، قطرة في بحره. فإن كان الصديق أرأف بالأمة من الأمة، فأين رأفته من رأفة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كمال الرأفة عند سيد الخلق. ولذا مدحه ربه بهذا، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكمال الرأفة عنده صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال: وأقواهم في الحق عمر. أين قوة عمر في الحق؟ من قوة سيد الخلق الذي علمه القوة في الحق. وإن كانت قوة عمر في الحق تعدل عقوة الأمة، إلا أنها قطرة في بحر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق. ولما قال: أشد أمتي حياء عثمان، وأشد حياء عثمان، أين حياء عثمان من حياء من علم عثمان الحياء؟ تقول أمنا عائشة: استأذن أبو بكر في بيتي ورسول الله جالس عندي كاشفا عن ساقيه، فسلم، أذن له فسلم وجلس والنبي على حاله، وجاء عمر فاستأذن فأذن له فسلم وجلس والنبي على حاله، فلما جاء عثمان فاستأذن فأذن له فشد النبي إزاره على ساقيه، فلما خرجوا سألته: يا رسول الله، ما حملك على هذا؟ قال يا عائشة: أما أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ رضي الله عنه وارضاه. حياء عثمان بحياء الأمة، فأين حياء عثمان من حياء من علمه الحياء؟ إذن كمال الحياء، كمال القوة في الحق، كمال الرأفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أقواهم أقضاهم علي، أقدرهم على فض النزاعات. أين قضاء علي من قضاء من علم عليه القضاء؟ وقف على هذا: بل ما من محمدة في نبي ولا رسول إلا كمالها عند سيد الخلق. فهو محمد من اكتملت له المحامد كيفا. وده المعنى الأول لعلى. المعنى الثاني لعلى الاستغراق. قد تجتمع له كمية من المحامد لكن ليست كل المحامد. علا تفيد جمع كل المحامد بالاستثناء كما. يبقى علا أفادت بالعلو كيفا وأفادت بالاستغراق كيفا، أي من اجتمعت له المحامد كما وكيفا، فهو محمد اسما ومحمود وصفا صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد. ظن النصارى اجتماع المحامد واكتملها في عيسى، ولم يظن في غيره، فأبى الله عز وجل إلا أن يسميه على لسان عيسى أحمد، ولم يسمه محمد. ما اسمه في الإنجيل؟ أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إن رسول الله عليكم مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. بل لا زال هذا اسمه، سيظهر في جبال فران نبي يسمى باركليت أو باركتوس، تطلق من جزية، وكل من أسلم من علماء أهل الكتاب قالوا هذه الكلمة، لا ترجمة لها إلا أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله عز وجل البشر. فسمه أحمد، أحمد صيغة التفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود عيسى وغير عيسى. فجمع الله له الاسمين محمد وأحمد، فهو من اكتملت له المحامد واجتمعت له المحامد، ومن فاق بمحامده كل محمود صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق، ولو قالها وحدها واكتفى لكفته صلى الله عليه وسلم، لكن الله مدح خلقه بالعظمة. والمدح والعظمة كما قالوا تختلف باختلاف قائلها. الفقير اللي في قرية بسيطة يقول: العمدة عندنا عظيم يملك 5 أفدنة، فإن كان في مدينة قال رئيس المدينة عظيم يملك 100 الأفدنة، فإن كان في محافظة قال محافظ عظيم يملك الآلاف، فإن قال الملك عظيم يملك الملايين والمليارات، فكيف لو كان الواصف له بالعظمة هو العلي العظيم؟ فهل بعد هذه العظمة عظمة ترتبى أو تنتهى إليها؟ فقوله وإنك لعلى خلق عظيم جاءت فيها كمالات المدح كلها، هذا وصف الله له، فأي وصف بعد وصفه يقال؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.